بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مشاهدات فيما وراء النهر،
لفضيلة الشيخ
سعود بن عبد الله الفنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله في فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتوفاه الله على ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، جاء في الأثر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في الحديث الصحيح: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث في هذه الليلة عن انطباعات ومشاهدات في بعض بلاد جمهوريات الإسلامية التي هي جزء مما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. والحديث سيكون على نقاط، وأغلبه ما سأقرأه أرقام أو شبه أرقام، نواحي تاريخية عن تلك البلاد، ومن ثم الانطباعات والمبشرات عن مستقبل الإسلام في تلك البلاد. سيكون الحديث عن نقاط: النقطة الأولى الوضع التاريخي والجغرافي للمسلمين هناك، والنقطة الثانية ما يتعلق بالبناء السياسي للاتحاد السوفيتي تلك الجمهوريات عامة، والجمهوريات الإسلامية بوجه خاص، أي كيف قسم البلاد إلى جمهوريات ومناطق وأقاليم، والنقطة ثالثة وهي مقترحات، والنقطة الرابعة بعض الانطباعات والمشاهدات. الاتحاد السوفيتي سابقا من نعمة الله جل وعلا الصراع بين الحق والباطل، وهذه نعمة، وهي سنة من السنن الكونية، وهي التدافع: لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض هدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصراع بين الحق والباطل من فوائده أن الحق منتصر وإن قل أهله والداعون إليه، وأن الباطل منهزم ومدبر وإن كثر أتباعه وتعددت وسائله. ولا شك أن وضع الاتحاد السوفيتي ينخر فيه السوس منذ سنين كدولة لها كيانها ونظامها، بل إنه يحمل في طياته عوامل فنائه وانحداره من يوم أن قام الاتحاد في الثورة الشيوعية في سنة 1917 الميلاد. من ذلك الحين وعوامل فنائه وانحداره يحملها في نفسه، ولكن الله لم يأذن بالانكشاف لهذا الوضع أمام الملأ إلا منذ سنتين تقريبا. الاتحاد السوفيتي يقدر سكانه فيما يزيد على 280 مليون، وعدد المسلمين في عموم الجمهوريات الإسلامية وغيرها يتراوح ما بين 60 و70 مليون مسلم، وينتمون إلى أكثر من قومية ولغة، وأغلبهم من الأصول التركية، وتقدر نسبة السنة بحوالي 90% من المسلمين، ونسبة الرافضة هناك لا تزيد على أكثر تقدير عن 5 ملايين مسلم. انتشر الإسلام في تلك البلاد أثناء الفتوحات الإسلامية المبكرة على يد قتيبة ابن مسلم، بل هو في الحق انتشرت قبل ذلك ربما في عهد خليفة عمر بن الخطاب على ما يأتي. ثم انتشر الإسلام على يد التتار المسلمين الذين أسلموا منهم وعملوا حاجزا شمالي تركستان الإسلامية، ويمتد من الصين شرقا إلى البحر الأسود غربا، وكان الإسلام وأصبح الإسلام يتحكم في أوضاع روسيا بما فيها موسكو التي كانت تدفع الجزية للمسلمين. ولما سقطت الكنيسة وحكمها الكنيسة الأرثوذكسية، بالمناسبة الكنيسة الأرثوذكسية هي أشد الكنائس تعصبا، ومقر الكنائس الأرثوذكسية في روسيا وفي مصر من البلاد العربية وفي الصرب. ولما نرى شدة الكفار على المسلمين في البوسنة والهرسك، أي النصارى الأرثوذكس، ونتبين الدعم الذي يدعمون به سرا وعلانية علانية بالتصريحات والمواقف السياسية هي من قبل الكنائس الأرثوذكسية ومن قبل حكام تلك الدول الغربية، ولما سقطت الكنيسة الأرثوذكسية في أيدي العثمانيين عام 57 و800 للهجرة في القسطنطينية وتغير اسمها إلى اسطنبول، انتقلت الكنيسة الأرثوذكسية إلى موسكو، ورأى الروس أن يتولوا مهمة الدفاع عن الكنيسة النصرانية الأرثوذكسية والتي كان يقوم بها البيزنطيون، فقام الروس بمهاجمة مدينة قازان عاصمة تترستان وهدموها عام 200 للهجرة، وهي عاصمة الشعب البلغار أو البلقار كما ينطق أحيانا، ويعيش على نهر الفولغا وينطق الفولجة، ثم عادت على ما كانت عليه من قوة مرة أخرى، واستمرت الحرب سجالا بين الروس والتتار المسلمين. ونظرا للخلافات بين التتار أنفسهم استغل الروس هذا الوضع وقضوا بالكلية على إمارة قازان، ثم أحكم الروس سيطرتهم على بلاد التتار حتى سيبيريا الغربية، وأجلوا احتلال بلاد القرم خوفا من الدولة العثمانية وإن كانت ضعيفة وهي مشغولة في حروبها مع جيرانها من الشيعة والأوروبيين. وقد قوى كسب هذه الأراضي شوكتهم أي شوكة الروس، وأصبح الوقت متأخرا من قبل الدولة العثمانية أي فات الأوان عليها. أحس العثمانيون بالخطر على القفقاز بسبب اتفاق الشاه الصفوي الشيعي الذي كان يحكم منطقة المجوس معروفة بإيران. بعد اتفاق الشاه الصفوي مع الأرثوذكسي إيفان الرهيب عام 78 و900 لمعاداة العثمانيين، اتفقا على حرب العثمانيين في القفقاز، لذلك تأخر الهجوم على القسطنطينية فترة من الزمن، ومن ثم هاجموها بغتة واحتلوا ما جزءها في أوروبا، شبه جزيرة القرم كاملة، واحتلوا سنة 600 و200 للهجرة. وانتشر الإسلام في القفقاز منذ عهد الخلفاء الراشدين، وإذ فتح سراقة بن عمر الأذربيجان واتجه نحو الشمال كان على مقدمة جيشه عبد الرحمن بن ربيعة وحبيب بن مسلمة الذي احتل الكرج وأرمينيا حوالي عام 22 للهجرة، وذلك في عهد أو من فتوحات الخليفة عمر بن الخطاب. ولما يقول بعض الكتاب بأنها فتحت على يد قتيبة بن مسلم في العهد الأموي، إنما يريدون الحكم المستقر، أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فقد أرسل فتحا أو أرسل جيشا وصل إلى أرمينيا ولم يتجاوز أرمينيا، وأرمينيا هي جمهورية من ضمن الجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. ابتدأ الروس يناجزون بلاد القفقاز بعد الانتهاء من بلاد التتار، وتم الاتفاق ما بين الشيعة، ولاحظ هنا ويجب الوقوف عنده بعد قليل، وتم الاتفاق مع الشاه الصفوي الشيعي الرافضي المسمى طهماسب، وبين القيصر الروسي الأرثوذكسي إيفان الرهيب. وبعد ضعف الدولة العثمانية احتل الروس بلاد داغستان وسواحل بحر الخزر. لما حاول العثمانيون أن ينجدوا إخوانهم في بلاد القفقاز وجدوا أنفسهم وحيدين، ووجدوا حكومة، وبالتالي استوليت على أو سقطت حكومة داغستان أو إمارة داغستان في عام 41 و200 ألف للهجرة، وأخذ أميرها الشيخ شامل، ومن ثم أعدمه الروس. في بلاد تركستان فبعد أن سيطر الروس على سيبيريا والقوقاز، سيبيريا الغربية والقوقاز عام 78 و1000 الهجرة، أصبحت تركستان مكشوفة لهم من الجنوب، فمن انتهوا من بلاد القفقاز حتى التفتوا إلى تركستان وسيطروا على سواحل بحر الخزر الشرقي عام 49 و200 ألف، وتقدموا نحو نهر سيحون واحتلوا طشقند عاصمة أزبكستان وسمرقند وبخارى وترمذ، ومن ثم وصلوا إلى نهر جيحون. وفي عام 93 و200 ألف للهجرة سيطر الروس على مدينة قونقد وخوارزم، بالإضافة إلى بلاد الطاجيك والتركمان، وأحكموا سيطرتهم بالتالي على بحر الخزر الشرقي، ثم على خوارزم وبلاد مرة أخرى والطاجيك. وهذه المواقف التي وقفها الكفار الشيوعيون أو النصارى المتعصبون لدى المسلمين، لما أن جاء الحكم الشيوعي الملحد القابض بالحديد والنار، لم يبقي للمسلمين بقية. ففي عام 24 900 ألف، وآسف لذكري والاعتماد على ذكر التواريخ الميلادية هنا لم يسعفني الوقت في تحويلها إلى هجري، في عام 24 900 ألف ميلادية ألغيت المحاكم الشرعية، وفي عام بعد سنة في عام 25 900 ألف ألغيت كل المدارس الدينية، وكان عدد الدارسين فيها 15 ألف طالب، وهذا كله قبل أن تأتي الثورة في عام 1917. وفي سنة 28 900 ألف الميلاد أغلقت المساجد، وكان عددها 26 ألف مسجد، وكان يخدمها قرابة 45 ألف إمام ومؤذن، وبين إمام ومؤذن وعامل. وفي عام 30 900 ألف صودرت جميع الأوقاف الإسلامية، وفي عام 40 900 ألف أبدلت اللغة العربية والحرف العربي باللغة الروسية. وفي عهد الهالك خرشوف ما بين 54 900 ألف و64 900 ألف أغلقت المساجد المتبقية، وكانت 500 مسجد قبل أن يأتي. في عهده أغلق البقية الباقية، فلم يبق مسجد أن يركع فيه لله ركعة، وكان عدد المساجد المتبقية 500 مسجد فألغاها بالكلية. لما عملت الحكومة الشيوعية صاحبة الفلسفة الفكرية الجدلية وأرادت أنها تحكم قبضتها، ولما أحكمت قبضتها على تلك البلاد أرادت أن تضع مقومات وضوابط لهذه البلاد الشاسعة التي تحت قبضتها، فوضعت ضوابط للجمهورية المستقلة لتأخذ استقلالها كما تزعم، وضابط للجمهورية التي شبه مستقلة، وأيضا لمن يمكن أن يكون عندهم استقلال ما يسمونه استقلالا ثقافي وفق العادات والتقاليد، لهم أحرار في ذلك يتصرفون. وقسمت البلاد على نحو من هذه الأنحاء في الولا، وصاحب الإفك في هذا والفكرة الخبيثة هو ستالين، ثم تبعه لينين، ثم جاء بعد ذلك الخلف فتبعوا أولئك السلف من الكفرة الفجرة، ووزعوا مناطق المسلمين هناك فيما يعرف بما وراء النهر عند المسلمين، وما سموه في وقتهم بالاتحاد السوفيتي، وزع توزيعا سيئا وخبيثا وفق مقومات انتحلها لينين ومن بعده. وهذه المبادئ هي وحدة اللغة، ينظر للشعب للغة واحدة، وينظر بعد ذلك للإقليم، وحدة الإقليم التي تقع أطرافه على عند البحر، الذي تقع أطرافه على البحر يطل على بحر، وأيضا على أو على حدود بلد أجنبي، أو له وحدة تاريخية حضارية، أو له إنتاج اقتصادي مبرز. ومن ثم وزعت تلك الأقاليم والشعوب والبلاد على نحو من هذا تقسيم الجائر، فكانت الجمهور، فكان منها جمهوريات تتمتع باستقلال وذات سيادة، وجمهوريات تتمتع باستقلال ذاتي لكن دون سيادة، ومناطق مستقلة، مناطق ليست جمهورية، مناطق مستقلة ذاتيا، وهنا قومية لا تملك إقليما، ولكنها تتمتع بنوع من الحرية وفق العادات والتقاليد، وهذا كان من نصيب القومية الإسلامية. وبعد ذلك مجموعة عرقية وأقليات أجنبية. الجمهوريات الإسلامية كانت من نصيب التقسيم الأول، وظاهره أنه حسن أقل شيء بالنسبة لهم، بأنها جمهوريات ذات مستقلة وذات سيادة، هذا في نظام الاتحاد السوفيتي. ومنها الجمهوريات الإسلامية المعروفة الجمهورية الإسلامية، مستقلة وذات سيادة، وهذا إنما هو هراء في هراء، لأن السياسة الخارجية والأمن الداخلي والاقتصاد والثقافة والدفاع بأيدي موسكو، بيد موسكو في جميع أنحاء الجمهوريات، فكيف يكون لهذه الجمهوريات استقلال؟ تستقل بماذا؟ تستقل في خدماتها، تأكل بعضها بعضها في خدماتها الداخلية، تأخذ منها العاصمة ولا تعطيها، ما يتعلق في الصحة، في العلاج والتطبيب، هذه الجمهوريات تستقل في التطبيب، مع أن خيراتها تؤخذ مركزيا، فيما يتعلق في الخدمات تقوم بخدماتها بنفسها، هذا معنى الاستقلال اللي سموه استقلالا، جمهوريات مستقلة. كانت اسمها موجود هذا من ضمن التقسيم، وهو إلى الآن الاسم يسمونه، وإنما ظهر على الساحة أنها جمهوريات مستقلة، وإلى الواقع لم ترى النور ولم ترى شيئا من الاستقلال الحقيقي، وربما يأتي شيء منها. الجمهوريات الإسلامية ست، هي جمهورية قازقستان ونسبة المسلمين فيها 40%، وعاصمتها الماتلة، والجمهورية الثانية أزبكستان، وعدد وهي من أكبر الجمهوريات أو أكبر الجمهوريات الإسلامية، وسكانها 19 مليون، عاصمتها طشقند، وجمهورية ثالثة أذربيجان عاصمتها باكو، وسكانها 7 ملايين أغلبهم شيعة، يعني أكثر من 5 ملايين في هذه الجمهورية شيعة، وقرابة أكثر من 4 ملايين شيعة. إذن أكثر الشيعة في هذه الجمهورية، والمليون الآخر متوزع شذر مذر في جمهوريات أخرى. وجمهورية الرابعة قرقيزيا، سكانها قرابة 4 ملايين، عاصمتها بشكيك، وطاجيكستان سكانها 5 ملايين وعاصمتها دوشميه، وتركمانستان سكانها 4 ملايين أيضا وعاصمتها عشق أباد. هناك جمهوريات أخرى فيها مسلمون، لكنها الإسلامية لأن أغلب سكانها في العدد مسلمين، أغلب سكانها من المسلمين فقط، ولا لا يعني أنها إسلامية أنها تحكم بالإسلام أو تسعى للحكم بالإسلام أيضا، لا في حكومتها ولا في شعبها، لا يعني هذا، وإنما الإطلاق إنما هو جاء من أجل كثرة المنتسبين والمنتمين إلى الإسلام. في جمهوريات أخرى يوجد عدد من المسلمين ليس بالقليل، وهذا النوع من الجمهوريات حسب التقسيم الليني جمهورية لا تتمتع بالمعايير السابقة، يعني عبارة أنها ليست ذات سيادة وذات استقلال، ولكنها ذات يعني استقلال ذاتي، استقلال محلي سوري، أكثر سورية، أشد سورية من الأولى، من النوع الأول. وهذه الجمهوريات مما نسمع به ممكن يأتي على الأسماع هي 10، لكن أذكر منها الشيء اللي عادة يتكرر في وسائل الإعلام: جمهورية داغستان، وجمهورية تتاريا أو تترستان نسبة إلى التتار، وجمهورية بشكيريا، وجمهورية الشاشان، هذه أشهر الجمهوريات، وجمهورية أبخازيا التي يدور فيها الآن الحرب. هذه جمهوريات تتمتع حسب الدستور وحسب الإعلام تتمتع باستقلال ذاتي، ولكنه ليس له رصيد من الواقع. أما الأقاليم حسب التقسيم ففيها أقاليم مستقلة يسمونها ذاتيا، وهي أقاليم الأديفة والقرة نشا، وهم هؤلاء الشركس، يعني عرق الشركس، وقسم آخر لا يتمتعون، لا يخصهم إقليم، لا يملكون إقليما يقيمون عليه يكون باسمهم، لكنهم يتمتعون بشيء من الحقوق كالاحتفاظ بلغتهم، طبعا غير اللغة العربية، بلغتهم القومية والعادات كطقوس الأعياد ويقيمونها ونحو ذلك. ويمثل هذا مثل شعوب الأكراد والتتر والقرم. والنوع الأخير مجموعة عرقية ليس لها إقليم، فضلا عن أن يكون أن تحكم بالجمهورية، وليس لها أيضا استقلال حتى ثقافي، ما لهم حتى حق أن يعبروا حتى عن عاداتهم وتقاليدهم، ولو كانت كلها يعني جاهلية، وكل عادات أولئك في الأغلب أنها جاهلية. وهؤلاء مثل عرق البلوش والأتراك والعرب الذين يستوطنون بين سمرقند وبحيرة قرقول. ومن المعلوم أن العرب عددهم حسب آخر إحصائية علمتها قرابة 10,000، يعني ممن أصلهم عربي ويتكلمون اللغة العربية. وهؤلاء موزعون في أكثر من جمهورية، لكنهم يوجدون في عدد من الجمهوريات آسيا الوسطى اللي هي المعروفة بجمهوريات أو أغلبها بالجمهوريات الإسلامية، تقع في جمهورية آسيا أو في آسيا الوسطى. والتمتع كما قلت بما يسمونه بالسيادة أو بالسياسة أو الاستقلال الذاتي أو الاستقلال الثقافي أو الاجتماعي ونحوه، استقلال مزعوم كاذب ليس له من الواقع أي شيء. فإن موسكو تتمتع وتتحكم بالاقتصاد في كل الجمهوريات إلى هذه الساعة، وتحاول وينازعها الآخرون، عدد من الجمهوريات تنازعها، لكنها إلى الآن وهي ممسكة وتريد أن تمسك، ولكن بطريق غير الطريق الذي كان قبل سقوط الشيوعية. فيتحكم بالاقتصاد والتحكم بالسياسة والتحكم بالثقافة والأمن والدفاع، فماذا بقي إذا أخذت هذه الأشياء؟ فكيف تسمى تلك استقلال؟ أما الوضع الاقتصادي فحدث عنه ولا حرج. الإمكانات المكونات الأساسية للاقتصاد متوفرة في جميع الجمهوريات: اليد العاملة، التربة، الماء، يعني فيها من الشيء الخير الشيء الكثير. الأمطار في عدد من الجمهوريات وخاصة الجمهوريات في القسم الأوروبي، الأمطار فيها دائمة، الأشجار بأنواعها وأشكالها وثمارها طيلة العام. وإلى هذه الساعة الشعب عدده كبير، إذن كيف يأتي الضعف الاقتصادي؟ لن يأتي إلا من سوء التدبير وسوء السياسة وسوء التصرف في مصالح الأمة أو مصالح الشعب. ويدلك على هذا الانهيار، وسبحان الله، الانهيار نتيجة الانهيار السياسي للاتحاد السوفيتي السابق، عامة الشعوب هناك أو عامة الأفراد المسلمون والكفار من ناحية الاقتصادية يتمنون أن ما سقط الاتحاد السوفيتي، يتمنون هذا من ناحية الاقتصادية فقط، لأن أصابهم انهيار لم يكن في الحسبان أبدا. يوم أيام كان الاتحاد السوفيتي في حالتهم أحسن مما حالتهم اليوم. كان الدولار، كان الدولار يقابل الروبل أو ينقص عنه قليلا، هذا قبل سنتين قبل أن تسقط الشيوعية. ولما أن سقط الشيوعية بعد 3 أسابيع الدولار يساوي 3 روبل بعد 3 أسابيع. وفي السنة طبعا الماضية، لأن يعني ما هو السنة الماضية بل في قبل ثلاثة أشهر أو شهرين ونصف تقريبا، كنا دخلنا أول ما دخلنا الجمهوريات هناك كان الدولار يساوي 40 روبل، وبخلال 15 يوم الدولار يساوي 170 روبل. فالانهيار الاقتصادي، ولا أدري الآن، لست ممن يتابعون هذه الأخبار الآن، أتوقع أنه وصل أو يصل على هذا المقياس إلى أكثر من 300 روبل. فالناس في حال من الفقر ومقبلون على الفقر الذريع. وإن كانت الإمكانات المادية متوفرة كما أسلفت، لكنهم عامتهم مسلمهم وكافرهم بمثابة، شبههم بمثابة العبد الذي عاش طيلة حياته تحت سيده مملوك، ثم أعتقه سيده وقال أنت حر اذهب، لا تبقى عندي، أنت حر اذهب. فهو لا يدري ولا يعرف كيف يتصرف، لا يدري كيف يتعامل، كيف يشتري، كيف يبيع، كيف يتملك، كيف يبحث. فهم يعيشون في هذه الحال وفي هذه الأزمة. النقطة الأخرى المقترحات، الموقف الذي ممكن أن يقف الأفراد أو أهل الخير بأشخاصهم أو بمؤسساتهم الأهلية والخيرية. أولا وجوب الاهتمام والمتابعة على كل مسلم بشخصه، المتابعة لأخبار وأحوال المسلمين هناك، ولا يقتصر هذه المتابعة على الهيئات والمؤسسات فقط، بل حتى على الأفراد، وذلك تحقيقا لمصلحة المسلمين. وهذا أقل درجات الاهتمام الذي عناه الأثر، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ثانيا إقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات داخل الجمهوريات وخارجها، يعني في بلاد المسلمين أنفسهم، يعني في بلاد المسلمين وفي بلاد المسلمين خارج الجمهوريات وهناك داخل الجمهوريات. واجب الأفراد والمؤسسات أن تعمل على هذا لبحث قضايا المسلمين في تلك الجمهوريات أو المسلمين هناك، وتقديم الحلول المناسبة لهم. ثالثا ينبغي للمؤسسات والهيئات والأفراد من المسلمين أن يعملوا على استقدام الخبرات والأيدي العاملة من المسلمين في تلك الجمهوريات دعما لهم وتشجيعا. رابعا يتعين على المؤسسات الدعوية الرسمية شبه الرسمية والأهلية مزيد الدعم ومواصلته لإقامة دورات تعليمية مبسطة تعنى بأمور العقيدة ووسائل الحياة اليومية اليدوية البسيطة التي يستطيع بها الإنسان أن يعمل ويكدح وأن يستغني عن الناس، يعني تعليمهم المهن، لأنهم لا يعلمون، عامة الشعب لا يعلم شيئا. خامسا ينبغي للأثرياء وأهل الخير أن يقفلوا عددا من الدعاة والمعلمين الذين يقيمون بين المسلمين هناك ويقومون بإنشاء المساجد والمدارس وما يتبعها من خدمات. بالمناسبة هناك مؤسسات وجدناها تعمل كثيرة جدا هناك، مؤسسات أهلية خيرية وشبه رسمية وأفراد، لكن هذه تحتاج إلى جهود بالتنسيق والاجتماع والتضافر. وحتى يطمئن الدافعون لأموالهم أن أموالهم وصلت إلى أيد إلى المستحقين ممن أرادوهم عند الدفع، سادسا يتعين على المؤسسات التعليمية والدعوية خاصة أن تستقدم الطلاب النابهين من تلك الجمهوريات ولتعليمهم في جميع المراحل التعليمية. سابعا لا بد من تزويد المسلمين المساجد والمدارس بنسخ من القرآن، ويفضل أن يكون بطباعة قازان. بالمناسبة في هناك عندهم مطابع، عندهم إمكانات مادية، لكن إمكانات قصدي آلية تتناسب مع وضعهم، لكن قلة ذات اليد تمنعهم من ذلك. ففي طباعة مصحف سمى بحرف عادة يعرفه ويألف القراءة به، هو بالحرف العربي لكنه بطريقة رسمه يألفه المسلمون هناك، ويعرف بالحرف القازاني، وأشبه ما بالمصاحف التي نراها بالحرف اللي يقرأه الباكستانيون عندنا في المصاحف، حرف من هذا النوع تقريبا. فينبغي إذا أن الناس أرادوا أن يطبعوا أو أن يوزعوا أو يؤمنوا مصاحف فليحرصوا على هذا النوع، وهو موجود، ليس موجودا هنا في بلادنا لكنه موجود في بلاد الترك، وموجود في مثل من يتكلم ويكتب بكل لغة أو يكتب بها، ويؤمن ويوزع لديهم أو يطبع منه كميات. وكذلك توزيع أشرطة تعليم القرآن والكتب العلمية والتراثية على وجه الخصوص، وكتب تعليم اللغة العربية والدين، وبالأخص الكتب التراثية بالمناسبة عندهم لا زالت الطريقة التي نعهدها طريقة السلف، يعني في قضية في طريق في القراءة في الكتاب، لا يودون في الكتاتيب القراءة فيما يسمى بمذكرات أو بكتب يعني حديثة، لا يأنسون بهذا، يملون منه، تشمئز أنفسهم منه، يودون أن يقرأوا بالكتب القديمة. وهذه تدل على أصالة أنهم لا زالوا على هذا المنح وهذا المنهج، وهذا يبشر بخير، هذه المبشرات التي تبشر بخير. وأخيرا أتمنى لو أنشئت مطابع هناك، وبالأخص مطبعة على وجه التحديد في جمهورية أوزبكستان كثرة سكانها والمسلمين على وجه الخصوص فيها، وتطبع بالحرف العربي والروسي، والإمكانات حسب ما قدرت مع بعض المهتمين من طلاب العلم والأئمة هناك، كلها تكلف المطبعة التي تطبع بالحرفين حرف الروسي والحرف العربي، ومن أوسط المطابع، ليس بأجودها وليس بأدناها، تكلف المطبعة إنشاء المطبعة الواحدة يعني تأمينها وتشغيلها تتكلف $15,000 فقط طبعا، وهذه لا شك أنها إذا قورنت بتكلفة المطابع في عامة البلاد العالم العربي والإسلامي لا تساوي شيئا. أما عن الانطباعات فهي نوعان، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، وأبدأ بالسيء لعل الحسن في أذهان السامعين يذهب السيء فيغلب لا يغلب علينا التشاؤم. من الأمور السيئة والتي تؤلم وتصدم كل ذاهب إلى تلك البلاد أنك لا تكاد تجد في عدد المسلمين الضخم من يفهم أوليات أصول الدين وأولوياته لا يتجاوز يمكن 1% من هؤلاء المسلمين. بمعنى أوضح، حتى معرفة من هو نبيه لا يكاد يعرف من هو نبيه، الصلاة لا يكاد يصلون، أوليات أصول الدين وأولوياته لا يتجاوز ممكن 1% من هؤلاء المسلمين. بمعنى أوضح، حتى معرفة من هو نبيه لا يكاد يعرف من هو نبيه. الصلاة لا يكاد يصلون، الصيام لا يصومون، لا يعرفون أحكاما من هذا. لماذا؟ لكنه مسلم يعتز بإسلامه. يقول لأنه كان أبوه مسلما، كانت أمه أو جدته تصلي. طيب أنت لماذا ما تصلي؟ ما أعرف الإسلام، ما أحد علمني، ما أعرف الإسلام. والحقيقة جيل تام، يعني قرابة 70 سنة، يعني من نشأ مولد في تلك السنة التي قامت فيها الشيوعية القيصرية، ثم أتبعتها روسيا البيضاء بعد ذلك الثورة الأولى والثورة الثانية، إلى وقت سقوط الشيوعية أو إلى وقتنا الحاضر، جيل كامل قرن. من الطبيعي أن هؤلاء نشئوا لا يعرفون من الدين شيء، وإنما يعرفون ما كان من التاريخ فقط. لكن حمية الدين وعاطفة الدين أشد مما هي بين المسلمين في بلاد الإسلام، وكراهيتهم أي المسلمون للروس أشد من كراهية المسلمين لإبليس. يصل الحال بأنه إذا تحدث المتحدث، إذا تحدث الواحد منا وترجم المترجم باللغة الروسية، لأن ما نتحدث حنا باللغة، ما نعرف لغتهم، معنا مترجمون، فإذا تحدث كان المترجم يترجم باللغة الروسية، بعض الناس يخرج وما في يجمعهم للغة الروسية. مع الأسف ما في يجمع لغة تجمع الناس إلا اللغة الروسية، لكن لكراهية المسلمين للروس ما يودون أحد يتحدث بلغة الروس، كراهية يعني منقطعة النظير. وهذه دافعها هو الحمية للدين، حمية الدين، مع أنه هو لا يلتزم بالدين. وما ذنبه؟ الحجة والمسؤولية على المسلمين، لم يعلموه، لم يوصوا إليه رسالة الله، لم يفقهوا في دينه، أما هو فهو لا يعرف من الدين إلا اسمه تماما. الأمر السيء الآخر وليس بأقل سوءا مما سبق، أن عامة ومعظم المتزعمين للدوائر الدينية هم أعداء الدين، وهم بقايا الشيوعيين. بل إن رؤساء أو ما يسمى بالمفتي المسلمين فيما في الجمهور في جمهوريات القسم الأوروبي، ومفتي المسلمين فيما وراء النهر أو في آسيا الوسطى، أعضاء في مجلس الجمهوريات الأعلى، وأحدهم ممن قابلناه وتحدثنا معه ووصل الأمر إلى المفاصمة وإلى المخاصمة، يقول أن الرئيس يلسن مؤمن يكتم إيمانه، فلا يصح لأحد أن يتحدث فيه، فهو مؤمن. بل إن المسلمين واليهود والنصارى كلهم يعبدون الله على دين حق ويدخلون الجنة. في المشكلة أعظم مشكلة من المسلمين هناك من معظم المتزعمين للدين هناك. وهذا لا يعني أن لا يوجد أناس فاهمون، ولا أناس مخلصون، ولا أناس من الأئمة أو من عامة المسلمين من يؤدي الشعائر، لا يوجد. لكن هؤلاء لا يعدون على رؤوس الأصابع بالنسبة لأولئك. لعلي يكتفي بالسلبيات، يعني بهذا الجانب التي تسيء. أما السلبيات التي لا علاقة لها في التدين فحدث ولا حرج. تصوروا أن الاتحاد السوفيتي سابقا يعيش شعبه في سجن بل في قفص، وقفص من زجاج عنده أكسجين داخل هذا القفص فقط، لا يشم هواء من الخارج ولا يبصر من الخارج إطلاقا ولا يعرف ما يدور في العالم. وهذه الدولة العظمى التي أرعبت وترعب العالم، إليكم بعض مواقف أو صور من ذاك الشعب. لا أتحدث عن العامة، فالعامة في كل مكان لا يعلمون شيئا، في بعض العامة لا يعلمون شيئا. يقابل مناسبة أن أجريت استفتاءات في أمريكا من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجد 20% من السكان ما يعرفون اسم الرئيس. يوجد في العالم كله، يوجد في كل مكان، ما هو مشكلة هذا، لكن المشكلة مع المثقفين ومع ما يسمى رجال الفكر. التقينا بأساتذة في الجامعة، والتقينا بأطباء في المستشفيات، والتقينا بعاملين مثقفين في معاهد الاستشراق، مراكز ثقافية عليا، وصدقوا أو لا تصدقوا، ولولا أني أنا صاحب القضية يمكن لو نقلت لربما لا أصدق. يقول: ما كنا نعلم أن الاتحاد السوفيتي مدخل في أفغانستان إلا من سنتين. ما كانوا يعلمون الاتحاد السوفيتي متدخل في أفغانستان إلا من سنتين فقط، فقط من سنتين. هذا المثقفون في العامة أهل الفكر وأهل الثقافة، وما كانوا يعلمون عن حادثة الخليج إلا من 7 أشهر وهي غصرة القاصي والداني. كيف هذه الدولة؟ طيب كيف ما يعلمون؟ ما عندهم وسائل أنباء؟ ما هو معقول؟ ما عندهم كذا؟ يقول السائل يستغرب، والحق يستغرب. يا أخي الكريم، ليس عندهم وسائل اتصال، لا إذاعة ولا تلفاز ولا وكالة أنباء. صدق أو لا تصدق، هذا عامة الشعب. أما الخاصة في طبقات عليا المخترعة أهل الاختراع وأهل الإنجاز، هؤلاء يعيشون في نوع آخر. نتكلم على الناس الذين هم مثقفون على طبقة، على طبقات الشعب، ليسوا على طبقة الحكومة. وهؤلاء هم الكثرة الكافرة، عندهم إذاعة واحدة في موجة واحدة، الراديو لم يسمح ببيعه ولا بتداوله، وهم يصنعونه، ونعرف الراديو الروسي، ولا يسمح بتداوله هناك إلا من 5 أشهر سمح بتداوله هناك. وعندهم إذاعة واحدة هي مددة في كل غرفة، في المدرسة، في الكلية، في السكن، في المستشفى، في الإدارة الحكومية، في كل مكان مدد سماعة، أشبه السماعة لك، تطفي هذا الصوت أو تخفض فقط، و24 ساعة تشتغل غسيل مخ. ما عندهم غير هذا، ما يسمعون إلا ما يملى عليهم فقط، لا يدرون ما هو العالم. إذا معذورون لما يقولوا والله ما أدري عن أفغانستان إلا من سنتين، ولا ندري عن حادثة السياسية الكبرى في العالم، حادثة الخليج، إلا من كذا شهر. هذا وضعهم. وضع آخر، تصوروا أنهم كما هي دولة عظمى متقدمة ومصنعة، مصنعة للدمار والهلاك فقط، أما في مجال خدمة الإنسان بل خدمة شعبهم فهي متخلفة إلى حد لا يكاد يخطر في البال. إذا حدثتكم أن، حتى أكون صادق، أنا لم أرها ولكن رآها بعض زملائي من ذهبوا للبحث لاستئجار مكان للدورة، دخلوا أماكن يبحثوا عنها فوجدوا أماكن طبعا شعبية، فوجدوا أن أكرمكم الله لا دورة مياه وإنما طريقة الكنف السابقة التي كانت كنا نعرفها منذ 30 سنة أو 40 سنة. هذه الدولة العظمى لا زال عدد ليس بالقليل من شعبها ومن بلادها يعيش في التخلف إلى هذا الحد. زيادة على هذا أن تصنيع في جانب الطب ما يتعلق في العلاج ضرب الإبر، ولولا رأيته بعيني ولمسته بيدي لما صدقت. الإبرة علم الله، الإبرة التي يضرب بها أنها مثل المخيط، بل هي فتر كامل، وأنها في حجم المخيط، ما هي بالميبر. بعض الأخوان يعرف الميبر، الميبر أقل، والدفع الآلة الضاغط اللي يدفعها مسمار. والله المحلي هذا في مستشفى، ونحن في أرقى مستشفى يعتبره الجمهورية، لأن على مستوى نعتبر أجانب، قدر الله دخلنا المستشفى نعتبر معاملة خاصة، معاملة راقية، ما عملون بهذا، لكن يعملون بها المرضى الذين معنا اللي هم المواطنون. أما نحن فنعامل بمثل إبر اللي هي البلاستيكية اللي ترمى بها لأول مرة، ولأول مرة تدخل عندهم من أشهر قليلة، وتصدرها الأردن لهم. صدق ولا تصدق، الشركة الطبية الأردنية تصدر الاتحاد السوفيتي الإبر. المبيدات الحشرية هذه اللي تصدرها لهم مصر. طيب ماذا عندهم إذن؟ عندهم أمران متفوقون فيه كل التفوق، وإلى الآن لم يتغير شيء. الأمر الأول الحديد والنار، القوة العسكرية متقدمون فيها، ويراها حتى يعني السائح المار في الطريق يرى هذه الآليات من كثرتها، ما لها أماكن تغطيها، زيادة عن مخابيها، في كل مكان يرى الآليات مكدسة بأنواعها. والأمر الأول إذا تقدموا هم تفوقوا فعلا، تفوقوا في التسليح ونافسوا يعني أمريكا في وقت، وكذلك متقدمون في المخابرات في التجسس، ممكن هي الدولة الأولى اللي ربما تفوق حتى أمريكا في قضية التجسس والجاسوسية على العالم وعلى شعبها، هي أشد فيها. وإلى الآن وهو إذا اجتمع في بعض الجمهوريات، إذا اجتمع 10 أشخاص أو 5 أشخاص في مكان ما يتحدثون فيما بينهم، لا يمضي أكثر من 45 دقيقة إلا ورجال الاستخبارات استدعوهم وسألوا. إلى الآن إذن هم متقدمون بهذا الأمر فقط. تساؤلي على هذا يهم، ما يهمنا الحديث عنهم، يهمنا أمر يهمنا نحن المسلمين ونحن العرب. هذه الأمور أليس هناك علاقات بين الاتحاد السوفيتي وبين عد من الدول العربية؟ نعم هناك علاقات كثيرة، وهناك صلات وزيارات، علاقات مع اليمن الجنوبي، وعلاقات مع اليمن الشمالي، وعلاقات مع الكويت، وعلاقات مع سوريا، مع العراق، مع السودان، مع الأردن، علاقات كبيرة جدا منذ سنين. سبحان الله العظيم، ولا واحد من أهل الفكر ولا واحد من هؤلاء نقل شيء من هذا. هذا اللي نتساءل عنه، والشيء المحرج والشيء الحقيقي المخزي هو أن الذين ينتمون إلى هذا المعسكر أنهم بأحد أمرين، وهم يشاهدون ويرون ويذهبون يدرسون، طلاب يدرسون ويعودون لأهلهم، ما يقولون مثل هذا لأهلهم،
ما ينشر هذا في الصحف، ما في أي بلد، لا أقول عندنا، في أي بلد من البلاد العربية. يعني هذا الإجماع والتكتم عليه في الخارج، وهم التكتم في الداخل هم في الخارج بعد أن يخرج، هذا يدل على خساسة ونذالة أولئك العرب الذين تعاملوا مع ذلك الشعب، لأنهم لا يخلوا من أمرين، أحد أمرين، إما أنهم عبارة يعني مؤمنون وتابعون كل التبعية لما لفكر تلك ذلك الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي، وإن قلنا أن في بلد لا يمكن أن ينطبق في بلد آخر من ذات العلاقة، تختلف البلاد، وإما أنهم ليس عندهم من الإحساس ولا شعرة واحدة نحو دينهم، بل نحو قوميتهم، بل نحو وطنهم. فهذا أمر غريب، يبقى التساؤل قائم تماما، لماذا لم يحكي أحد ولم يتكلم أحد، علما بأننا لم ندخل وداخل الشعب كامل، ولم نطل ولم نقيم المدة الطويلة، وإنما جئنا بعد الانفتاح، فما بالكم ما كان قبل ذلك. طبعا هذا ما يتعلق بالسيئات، الانطباعات السيئة. أما الانطباعات الحسنة وهي من المبشرات، فإنه يوجد عدد لا بأس به من الشباب وأئمة المساجد ممن لديهم الفهم والتضحية في سبيل نشر العقيدة السلفية الصحيحة. وصدقوني أني التقيت بثلاثة من الشبان، ليس في مجمع واحد ولا في مجلس واحد، وإنما على فترات، كل منهم يسألني عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو يسألني عن الصلاة والصيام أحكام الإسلام، سألني عن دعوة الشيخ عبد الوهاب، ويريد رسائل منها ليقوم هو بنشرها، وأنه ما عنده فقط لا يعرف من كتب الشيخ محمد بن وهاب لكتاب التوحيد، وكتاب التوحيد ليس عنده، وإنما هو أخذه أو درس فيه عن شيخه، ولما أن بحث عن شيخه عن الكتاب لم يجده، لأنه قد هوجموا ذات يوم، ومن ثم صدرت كل ما عنده، يريد فقط كتاب من كتب الشيخ عبد الوهاب، وهذا يدل على نضج، يدل على توجه. في مدينة يقالها مدينة وادي فرغانة، وادي فرغانة هذه تابعة لجمهورية أزبكستان، وتصوروا أنها مدينة كبيرة على وادي، على النهر، جانبتي النهر، كبيرة جدا، يعني كبيرة في سكان في امتدادها، وإن سكانها ليسوا يعني بالكثرة، يعني أقل من مليون شيء من هذا كما يقولون في إحصائية في بعض الشباب اللي حدثونا، يقولون تصور أن هذه المدينة لا يوجد فيها قبر معظم، تطوف المدينة من أولها إلى آخرها ما تجد مسجد في وسطه قبر، في وسطه قبر. ويمددون من المكبر الصوت في المسجد سماعات إلى ما يستطيعون، يشرون بفلوسهم بقروشهم أسلاك، يودونها للبيوت، يوصلون كل بيت يحطون سماعة، لأجل إيش؟ لأجل النساء والعجزة الكبار اللي ما يستطيعون يجون المسجد يسمعون الدروس، لأن الدروس كل خمس مرات كل بعد صلاة في درس، صوت الخمس كلها في عامة مساجد المدينة هذه، وكذلك في ما يماثلها في جمهورية قرقيزيا، آسف، في القوقاز، في جبال القوقاز أيضا على هذا النحو، يدل على أن الناس في خير، في مجالات فيها خير جدا، لكن في مجالات في أماكن أخرى مسلمون، ولكنهم يعظمون كل التعظيم، لا يعرفون، هذا المدينون إذا قلنا ما عرفوا دينهم، لا يعرفون إلا القبر، وقبر الإمام الترمذي، قبر الإمام البخاري كما يقولون، هكذا زعموا، يعني أن قبر فلان أن هذا الواقع هو قبر فلان قبر فلان، يطاف عليه كما يطاف بالكعبة، ولا يعرفون من الدين إلا زيارة هذا القبر. لكن هذه المدينة لا يوجد فيها شيء من هذا. إذن البلاد فيها خير والناس مقبلون على خير. المساجد التي يصلى بها تمتلئ، وهي طبعا قلة قليلة، تمتلئ حتى على صغرها، المساجد الكبيرة قليلة جدا هناك، مساجد صغيرة لكن تمتلئ، ويصلى في الطرقات يوم الجمعة. نعم استفادت حقيقة الجمهوريات كلها إسلامية وغير إسلامية حسب التسمية تلك، استفادت كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، استفادت من سقوط الشيوعية حرية التدين، هذه لا تنكر فهي ظاهرة، ما استفادوا منها إلا حرية التدين. اللي يعبد ربه يعبد ربه، اللي يعبد المجوس يصير حريتهم، النصارى حريتهم. لكن من المؤسف بله أن المذاهب الأخرى الشيعة القاديانية البهائية حتى الدروز والإسماعيلية يعني يضربون بقبضهم وقبيضهم، ويبذلون من الأموال وطباعة الكتب بشتى اللغات الشيء الكثير، بل لا يتناسب مع جهد المسلمين، وإن كان في بدايته يعتبر جهدا طيبا، لكنه أولئك إن لم يتدارك المسلمون الموقف فإن أولئك أصحاب المذاهب والانحرافات والمبادئ الضالة سوف يكتسحون الساحة هناك. والمساكين المسلمون هناك محسوبون على الإسلام في جملتهم، لا يعرفون من الدين إلا اسمه، إذا جاء الشيعي يتكلم لسه ما عنده فرق بين الشيعة والسنة، ولا يعرف الكلام لأنه ما يعرف أمور الصلاة، فكيف يعرف أمور التشيع؟ ولا يعرف ما معنى ختم النبوة، ولا معنى أن النبي هو خاتم الأنبياء، ولا أن النبي الآن هو ميرزا محمد ولا غلام، كل هذه الأمور ما يعرفها. إذا مستعد يقبل كل شيء باسم الإسلام، وهذا ينطلون عليهم، ينطلي عليهم مثل هذا الباطل باسم الإسلام. وهنا تعظم المسؤولية على المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة، أصحاب المال وذات اليد والقدرة والفكر والرأي، كل بحسبه وكل بقدرته. أمر آخر،
فكأنها تذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المرحلة المكية، عندما أمر المسلمين أن يهاجروا للحبشة، والسبب قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. نظرا للعدالة عند الأحباش أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يذهبوا إلى الحبشة، وهذا هو ما حصل في كثير من بلدان المسلمين، فتجد عشرات الآلاف.
النقطة الأخيرة حتى نترك الموضوع للأسئلة، من الأمور الحسنة أن العاطفة كما أسلفت قوية، ولكنها عند النساء أشد، عاطفة التدين عند النساء أشد، أكثر من امرأة لما تعرف أو ترى من مظاهرنا أو تسأل من هؤلاء غرباء، قال أنهم عرب مسلمون، تذكر عطفتها أنها كانت جدتها مسلمة، وتذهب وتصنع طعاما حسب ذات يدها وقدرتها، تقول اني اعلم انكم مسلمون، علمت انكم مسلمون في هذا المكان، وانا كانت جدتي مسلمة وكان اجدادي مسلمين وأعلم أن الطعام هنا قد لا يناسبكم، فأنا صنعته بيدي من أجلكم، لا أكثر ولا أقل من هذا، وتنصرف ويظهر عليها التحزن والبكاء. تأتي وتقول أنا بيتي فيه عدد من الأولاد بنين وبنات ونحن مسلمون، ولكن لا أعرف، ويسألوني الأحفاد يسألوني عن الإسلام، وأقول إننا مسلمون وأنا لا أعرف من الإسلام شيء إلا أني مسلمة فقط، فأنا أريد أن تكتبوا لي وتعلموني شيء وأقوله لهؤلاء من حرصها عليهم أكثر من نفسها، لها تريد أن تقول لأولادها لا أريدهم أن يكونوا مثلي بل أريدهم أن يكونوا مثل أجدادي وجداتي. هذا يمثل لا شك العاطفة القوية الجامحة الشديدة لهذا الدين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، سؤال يقول نسمع المد الشيعي في الجمهوريات عن طريق السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية ودور النشر. نعم كما أسلفت، نعم في مد كبير جدا، هناك مساومات ومسابقات، يعني تسابق بين القنصليات والسفارات لكسب أولئك الدعاة الشيعة. تصوروا أن السفير والقنصل الشيعي والملحق الثقافي في كل الأماكن التي لهم فيها تمثيل، ليس وجودهم في كل الجمهوريات لأن وضعها السياسي لم يستقر بعد، أنهم هم الذين يقومون بخدمة الناس، بل إنه يصب الماء ويسقيه للعجوز اللي هو الممثل الرسمي لإيران. فماذا يريد؟ ماذا يفهمون؟ يفهمون هذا هو الإسلام ويتكلم اسم الإسلام. ونادرا ما يكون من الممثلات والجمهوريات الممثليات الإسلامية في مثل هذا الجانب، وهذا ليس في الجمهوريات فحسب، العمل إيران، وإنما في عامة دول العالم. لكن في بعض الجمهوريات من المبشرات أنهم لا يقبلون الرافضة، مبدأ الرافضة مرفوض تماما، ما هم من أجل الدين، من أجل أن يفهمون ما خطورة الرافضة والعقيدة، عندهم نوع من الجهل في هذا حتى المتعلمون منهم، لكنهم عداوتهم عداوة عرقية للرافضة، وهذه حسنة أيضا، يعني عندهم مانع. فمثلا أوزبكستان وهي من أكبر الجمهوريات ما وجد فيها رافضة، وإذا وجد عدد فهو على رؤوس الأصابع لا يصل إلى 50 ولا إلى 100، 16 مليون لا يصل إلى المئات، ما له يساوي شيء. بل العاصمة طشقند ولا يوجد فيها ولا واحد، وسكانها قرابة 4 ملايين، ما فيها ولا واحد كما يقولنا الإمام أحد الأئمة، واحد تطب قدمه في هذا المكان، لأنه لا وجود الآن، لأنه مرفوض من الأزبكستان كلهم. لكن بعض الجمهوريات تستقبلهم لأنها تريد دعم اقتصادي، تريد مواقف سياسية، وهي مستعدة، دولة ذات مبدأ اللي هي إيران، دولة تخدم مبدأها الباطل، مبدأها السيء تخدمه. فمن هنا ما لم يتحرك أهل السنة فلا شك أن يوما ما سيتأثر أو سيؤثر الشيعة.
يقول ما هو تعليقكم على بعض من يقول أن سبب انهيار الاتحاد السوفيتي هو أن الشعب السوفيتي يطالب بالديمقراطية والاتصال بالعالم. يا أخي الكريم، المطالبة هذه متى؟ إذا كان هذا أولا مبدأ المطالبة غير وارد، لأنه شعب لا كرامة له، محكوم بالحديد والنار، أنفاسه معدودة، فكيف يجرأ على قضية المطالبة؟ ومن جرأ فمآله الإسكات، مآله العدم، الإعدام. لكن الذي أسقط الاتحاد السوفيتي والحقيقة هو نتائج الظلم، الظلم ظلمات. والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وحتى إذا دعا الكافر أو دعا ضعيف الدين وهو مظلوم ووصل لحد الاضطرار قد يجيب الله دعوته وهو كافر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قد يدال الكفار على المسلمين. لماذا يدالون؟ بسبب المسلمين أنفسهم، وبسبب لجوء أولئك في تلك الساعة الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وأن المسلمين هناك الذين اضطروا أو الذين انتهكت سلبت أموالهم، انتهكت أعراضهم، هدمت دورهم وبلادهم، أخرجوا منها بغير حق. لا شك أن اتقي دعوة المظلوم، هذا أمر. الأمر الثاني من أبرز الأمور التي أسقط الاتحاد السوفيتي، إن كان هناك من الكلام اللي يقال تحليل لسقوط الاتحاد، فهو وجود الإسلام الزاحف بجوارهم من أفغانستان. بل هم احتكوا في الأفغان جد الاحتكاك عن طريق الحرب، ومن ثم جاء الرعب وأصابهم ما أصابهم. نعم. ما هو المطلوب من أبناء هذه الأمة المسلمة، وأقصد أبناء العرب أحفاد الصحابة رضوان الله عليهم الذين أوصلوا النور إلى تلك البلاد وغيرها من البلاد؟ واجبهم كما أسلفنا في قضية المقترحات وغيرها أنهم يسعون. أول شيء الاهتمام، يتابع القضية، يسأل عنها، يناقش من هو أعلم منه، يسأل ماذا حصل لهم، يتابع أخبارهم، يجمع هذه المعلومات. هذا أضعف الإيمان، لا تكون هذه القضية هي آخر ما يفكر فيه. والتفكير هو بداية البناء، بداية العمل والإصلاح هو التفكير، ثم بعد ذلك يتبع. ومع هذا يتبع في إذا كان في وقت يستطيع هو أن يذهب بنفسه فليذهب بنفسه، وقت إجازة كان طالب علم، وقت إجازة، وقت فراغ لديه، يذهب هناك ليعلم شهر شهرين أقل أكثر ما يضيعه، يتعرف بنفسه وليعلم. وإن كان ذا يد فليجهز، هناك من بعض الأثرياء نرجو الله أن يجزيهم خيرا، يعني من لهم دعاة، عينوا دعاة هناك واختاروهم واطمأنوا منهم ووضعوهم دعاة، فرغوهم، قالوا هذا تفرغ، ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج. اللي يبني مسجد، اللي يبني مدرسة، الذي يؤلف كتاب، الذي يشتري كتب في شريط، كل يساعد ما يستطيع. فلا، وقبل هذا وفوقه هو الدعاء، ولا نستهين بالدعاء، الدعاء بالنصر لهم والتوفيق، وأن يوحد كلمة المسلمين هناك، وأن على الإسلام وعلى السنة. والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده الصدق أجابه. لماذا لا تعرضون على الجمعيات الخيرية كأيث الغاثة وندعو علينا الشباب أن يقوم برحلة شبابية طلاب على خاصة في جامعة لمن.
هذه الجمعيات يعني عملت ولا زالت، وإن كان واجبها أكبر أيضا. الهيئة الإغاثة حقيقة من باب الاعتراف بالفضل لأهله من يعني أنشط المجالات أو أنشط الهيئات في الجمهورية، لكن الموضوع يحتاج أكبر. وماذا تغطي الإغاثة على أنحاء العالم الإسلامي كله؟ يحتاج إلى جهود تضاف، وإلا لها وجود، وجودها أكبر حقيقة وجود من أي جهة أخرى، والحق يقال. كذلك أيضا الندوة لها رأينا لها مساهمة ومشاركة. جامعة الإمام أقامت أيضا 3 دورات، وأيضا عندها توجه لفتح معاهد مستقرة هناك لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. لكن مهما عملنا هذه تلك يعني تحتاج إلى ما لا نهاية، ولا سيما أنهم عددهم 70 مليون المسلمون، ولا يعرفون ما يعلمون من الدين إلا اسمه، فهم إذن في أعناقنا وفي ذمتنا مجتمعين. فلا بد من العمل، هؤلاء هذه الهيئات تتضافر وتزيد من نشاطها، والهيئات التي لم تساهم عليها أيضا أن تساهم وأن تشارك. أنا أقول هل هناك بقية من مشايخ الدعوة إلى دعوة سلفية في تلك البلاد؟ وإذا كان ذلك فما هو دور الجامعة الإسلامية في العالم الإسلامي، جامعات الإسلامية في العالم الإسلامي كما ترى، وذلك خلال فصل الصيف؟ هذا يعني قائم الجامعة، حتى الجامعات الإسلامية مشاركة، شاركت جامعة أم القرى، شاركت الجامعة الإسلامية، شاركت جامعة الإمام، وهذه الجامعات الإسلامية وشاركت، لكن مشاركة مثل ما قلت شاركة محدودة. ويعني أحسب والله حسيب الجميع أنها ستستمر، وأن تجربها تشجعها لأنها تستمر. جامعة الإمام آخر ما أقامت مؤتمر في موسكو، لعلكم سمعتوه، ولو مؤتمر فقط معه دورتان في آن واحد، دورة لتعليم اللغة العربية، ووضعوها ومعها يعني مبادئ ويعني أسئلة تلح لغير المسلمين، ودورة للمسلمين لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وعليها من الإقبال ما لم يخطر على بال يعني المسؤولين عن الدورة إطلاقا ولا عن المؤتمر، ومؤونوا فيه في موسكو. فالتوجه هناك عندهم توجه الذين هم يعني تلك البلاد، والمسؤولون في هذه المؤسسات أيضا عندهم هذا التوجه، والتجارب أظنها يعني مشجعة لأن يضاعف الجهود، لكن الأمر أكبر من ذلك ويحتاج إلى مزيد، والله ولي التوفيق. إيه نعم. يقول هنا هل تم بناء مساجد في الجمهورية الإسلامية المستقلة، وكيف يكلف وكم يكلف بناء المسجد؟ أولا بالنسبة بناء المسجد، بناء المساجد كلمة عامة، أو حتى بناء المدارس، بعض الناس رأيناهم من الطيبين جاءوا بأنفسهم يعني خالي الذهن وشبه عامة، يدفعه إيمانه لأنه يبني مسجد، ودفع هذا لأنه يبني مدرسة، وجاء وسلمها، التف حولها كم واحد وقال نعم، سأل عن المركز الفلاني، راح للمركز الفلاني وأعطاه هذا المبلغ، السلام عليكم. رأيناه ماذا عملت؟ كم والله أنا رحت للإدارة الفلانية والمسؤولة وعطيته. أخي توثق لمالك، لا تعطيها لمن تثق، لأن هناك مثل ما قلت يعني المشكلة أن الناس يعني مرتزقة، يعني محترفون باسم الدين، كثير منهم، كثير من الناس هناك، فلا بد أن الإنسان يتوخى يعني في هناك جهات معينة قائمة الآن، ومن هذه البلاد والله الحمد، والحقيقة تعتبر المملكة يعني هي الدولة الأولى التي أثبتت وجودها يعني الفاعل، وأعني بالنسبة للشباب السعودي على وجه الخصوص في دخوله في الجمهورية، يمكن هي الدولة الأولى، بل لا تكاد يمكن تمر في يعني في السوق، نادر أنك تأخذ لك ساعة أو ساعتين ما رأيت واحد من السعوديين، نادر. فهذا يعني ما أدري عن الإحصائيات، ما عندي خبر عن الإحصائيات اللي راحت، لكن هذا ليس بالقليل اللي راحوا تبع الإغاثة، هيئة الإغاثة، اللي راحوا تبع الندوة، اللي راحوا تبع جمعيات خيرية، اللي راحوا مستقلين أنفسهم، اللي راحوا تبع جمعوا أموال وراحوا وزعوها، أعداد ليست بقليلة، لكنها الوضع يحتاج أكثر وأكثف وأعظم. أقول
ينبغي بناء المسجد أن يتوثق من الجهة التي تقوم به. أنت لن تبقى في المسجد تبنيه، أنك تحط المبلغ وتمشي. إذا كنت تبنيه بنفسك وتبقى بنفسك نور على نور، لكن هذا يحتاج إلى إجراءات ويحتاج إلى هذا، قد لا تكون في مكنتك أنت، قد لا يقومها إلا ابن البلد أو الذي عاش مدة أطول أو له إقامة هناك. لكن على سبيل المثال في جهات هنا قائمة وموثوقة ونعرفها. على سبيل المثال حقيقة ولا أزكي الله أحد، جمعية رأيتها هناك من أمثل جمعيات، وهي موثقة من هنا، وجمعية هي تابعة لجمعية يقال جمعية آل إبراهيم، جمعية خيرية بحتة تقوم ببناء المساجد، تقوم ببناء المدارس. تقول فقط سلمنا أنت الآن، سلمنا الأرض ونحن نتولى البناء كامل، راح اشترنا الأرض وجيب لنا الآن إخلاءها من الجهات المعنية المسؤولة وسلمنا هذا بس وروح. وفعلا عندها مختصين وأهل ذمة، ورأينا عدد منهم ورأينا نماذج مساجدهم واللي يتابعونها. فمثل هذه الجهة نطمئن إليها على سبيل المثال، تعطى مثل هذا المبلغ، ما تروح تعطيه ناس ما تدري ماذا. أما كم يكلف المسجد فهو يختلف حسب ساعته وحسب خدمات التي أنت تضعها فيه، لكن متوسط بناء المسجد لا يتجاوز 15,000 ريال. صور 15,000 ريال تبني لك مسجد يصلي فيه 50 شخص، فبما فيه قسم يعني بما فيه خلوة اللي يسمونها ثابتة عندهم، هذه يعني للإمام، غرفة للإمام بمنافعها، وفي أيضا جزء منه يكون مخصص للنساء، جلوس النساء واستماع للموعظة. كل مسجد لابد أن يكون في هذا التصميم أو هذا البناء عندهم، هذا في تقاليدهم. فتتراوح من لا تجاوز، لا أكبر مسجد لا يتجاوز 50,000 ريال. فاللي يريد الخير الخير موجود. نعم.
إيه يقول سمعت أن وفدا ذهب من بعض الجامعات أو جامعة الإمام بعض الجمهوريات، ولكن في أحد الولايات ضيق عليهم في المطار وذلك خوف من انتشار الصحوة الإسلامية، فما تعليقه؟
هذا حقيقة حصل، لكن تصرف ما تصرف يعني ما أدري يسميه تصرف فردي، ولا حصل بعض المضايقات، والمضايقات يعني احنا عشنا بعض المضايقات ونستطيع وعندنا تفسير لها، تفسير لها هي الناحية المادية فقط، لأن الناس ما هناك اطمئنان لأن تعطي المال لفلان من هذا، فراح وضع لك ايش، وضع عرقيد. ولكن لو أعطيته المال ورحت صرت أنت الأمير وكل شيء عندي، هي مخالفة يعني مو شخصية فقط، ولكنها لا تصل. والمعاكسات في كل بلد تحصل وفي كل مدن الدنيا، الأغراض الشخصية موجودة، لكنها اللي يريد الخير عليها أنه يسعى في سبله، توخي سبله، وعليها أن يتحمل، ما هي طريق الجنة ما هو سهل.
سؤال أخير يقول فادتنا عن محاضرتكم القادمة وعنوانها، عندي درس أو نسميه درس عام، هو يوم الاثنين مساء الاثنين ليلة الثلاثاء في حي السلام جامع النورين، وعنوانها الأمير الداعية، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,393.